نفسي من عين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإمارات اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي نكمل ما بدأناه مما يتعلق بالمنهج الطلابي من خلال سورة النور. أنهيت معكم بفضل الله تبارك وتعالى المقدمة الأساسية اللي من خلالها حبيت أوضح لكم فوارق كتير جدا بين ما يتعلق بالتربية اللي منبعها القرآن والسنة، التربية اللي منبعها القرآن والدين، التربية اللي منبعها الإسلام، التربية اللي منبعها الفطرة، وبين التربية الأخرى التي منبعها عقول الخلق وعقول البشر ممن يخالفوننا في الدين وفي الأخلاق وفي الطباع وفي كل شيء. قلت لكم إن من أهم ما تتميز به هذه التربية اللي منشأها الدين هي ربانية. قلت لكم ربانية معناها إن التربية بتاعتنا ربانية المصدر. يعني إيه ربانية المصدر؟ اللي أرشدنا إلى أصول هذه التربية ووسائل هذه التربية هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وفطرنا ورزقنا وهو أعلم بنا من أنفسنا سبحانه وتعالى، فوضع لنا أصول تربوية ومنهجية تربوية هذه التربية تتناسب معنا بخلاف تماما أي تربية أخرى، وإن كان منشأها ومنبعها من الأصل التجريبي أو العلوم التجريبية، إلا إن سبحان الله كلما كانت هذه التربية منشأها من عند الله عز وجل كلما كانت أكثر تناسبا مع الخلق. وده هيبان النهاردة في نوع من أنواع التربية اللي اتكلمت عنها صوت النور واتكلمت عنها باستفاضة، وهي التربية الجنسية. وهبين لكم الفوارق الرئيسية ما بين هذه التربية من خلال منظومة القرآن والسنة وفهم السلف لهذه التربية، وما بين للأسف التربية الغربية ونظرة التربية الغربية لهذا النوع من أنواع التربية. وهقول لكم من خلال كلام ناس عايشين وسطنا وتأثروا كتير جدا 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 بالمفاهيم التربوية الجنسية الغربية، وهقول لكم تصريحاتهم دلوقتي بيقولوا فيها ايه، علشان اقول لك ادي الفارق بين التربيتين. اتنين، قلت لكم ان التربية الاسلامية مش من اهم ميزاتها ان هي ربانية بس، لا ده هي كمان مليانة شمول وتوازن. التربية الاسلامية فيها شمول وتوازن. يعني ايه شمول وتوازن؟ شمول هذه التربية التي منبعها من عند الله سبحانه وتعالى شملت كل نواحي الحياة. يعني مثلا لو اتكلمنا في أوروبا عن تربية النشأ وعن تربية الأولاد سنفاجأ، أو تربية الشباب سنفاجأ أن أوروبا بعيدة كل البعد عن حاجة اسمها التربية الروحية الإيمانية. مفيش حاجة اسمها كده في أوروبا. لا نجد أبدا في أوروبا تربية متعلقة باليوم الآخر، مش موجودة في أوروبا. التربية في أوروبا قاصرة على البدن بس، التربية في أوروبا قاصرة على الدنيا بس، إنما التربية الإسلامية اللي احنا خدناها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شملت كل مناحي حياة الإنسان. إزاي تربي لك روحك؟ وإزاي نهتم جدا ببدنك؟ إزاي نهتم بدنيتك؟ وإزاي التربية دي تهتم أيضا بآخرتك؟ إزاي التربية دي تهتم بالفرد؟ وإزاي التربية دي تهتم بالمجتمع؟ إذا فهمنا ده نعرف نقول يا إحنا قد إيه التربية عندنا في الإسلام مهمة ومحتاجينها. كذلك أيضا يا أخواننا التربية في الإسلام مبنية على التدرج والاستمرار. التربية في الإسلام مبنية على التدرج والاستمرار. أوروبا من أول ما الواد يخش ابتدائي يدوله كتاب عن والعياذ بالله كيفية ممارسة العلاقة بينه وبين البنت أو بين الفتاة من أولى ابتدائي. طب فين التدرج؟ عقل الولد ما أصلا مش هيستوعب هذا الكلام، مش فاهم هذا الكلام، فمش فاهم الكلام المكتوب، فيلجأ إلى التطبيق والفعال. وبقى كده بدل ما ربي الولد أنا لبست الولد في حيطة. هنشوف إزاي بقى التدرج عندنا في التشريع. وضربت لكم مثال إن الدين عندنا ما نزل جملة واحدة، إنما التربية ربنا سبحانه وتعالى رب المؤمنين على سبيل التدرج. يعني أول حد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله ايه الاسلام؟ واحد جاي بيسال النبي ايه الاسلام؟ قال له خمس صلوات في اليوم والليله. قال له عليا غيرها؟ قال له لا، اذا حبيت تطوع تطوع، ما لهوش بقى خد بالك، ها انت خد بالك عليك خمس صلوات، وتصلي الظهر من 2 ل 3 ركعات، وقيام الليل 12 ركعه، وصلاه التطوع المؤكده وغير المؤكده، وانت لازم تهتم بده، فاهم؟ صدقني مش هيحضر لك تاني، مش هيجي لك تاني. انما الاسلام اتفرض من الله، قالوا عليك الفرائض بس. اقول لكم اعجب من كده، مما يدل على التربيه بالتدرج، جاء اقوام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دينك هذا حسن، الصلاه هنصلي، صيام هنصوم، حج هنحج، انما لا تقول لنا زكاه عشان الفلوس، ولا تقول لنا جهاد عشان ما نموتش. النبي يا ابن عمي لا والله ما تلزموناش، والاسلام غني عنكم وعن افعالكم، يا ولاد 60 في 70 امشي هات التوبه من هنا. مش ده اللي احنا بنعمله مع اولادنا اللي لسه داخلين المسجد جديد؟ ده احنا ابننا الصغير اللي بيخش المسجد وبيحب المسجد، لو الولد اتنطط شويه لانه مش فاهم مش عارف، بنضربه بالشالوت ونطوله بره، ما بنعلموش. الكنيسه بقى عامله له في قلب الكنيسه بلياردو وتنس طاوله وبلاي ستيشن واكس بوكس ومش عارف، كل ده معمول جوه. عايز تتنطط اتنطط يا ابني من هنا لبكره. لا ده احنا هنعمل لكم ملعب كوره جوه عندنا في الكنيسه كمان، ويوم الخميس من كل اسبوع اليوم اللي انت بقى عشان عندك ثاني يوم اجازه احنا هناكل مع بعض
ورحلات،
بس ما اعرفش ازاي. نرجع تاني. يبقى اذا التدرج، النبي صلى الله عليه وسلم موقفه ايه مع اللي جاي بيقول له لا انا هزكي ولا هجاهد؟ قال له ايه؟ وبايعتهم على الاسلام. ازاي يا رسول الله تبايعهم؟ ده هم في فرضين من فروض الدين. قالوا لا مش هنعملهم، الجهاد والزكاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم فاذا حسن اسلامهم سيزكون ويجاهدون. سيبوهم بس، خلوهم يقربوا، خلوهم يقربوا، يجوا يصلوا معانا. بدا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدا يصوموا رمضان، بدا يصلوا قيام ليل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان، بدا يشوفوا اعتكاف وتهجد، بدا يشوفوا روحانيات، بدأوا يشوفوا الصحابة اللي بيبذلوا كل حاجة علشان هذا الدين. كانت النتيجة، فكان بعد ذلك إذا نودي للجهاد أول صف في الجيش كان بيبقى مين؟ كان الناس دي. وأول ما النبي يقول زكاة أول ناس يزكوا الناس دي. ده اسمه التدرج، ده اسمه التدرج. ابدأوا دايما مع الشباب اللي لسه داخل التزام جديد، أول ما بيبدأ معاه دعنك يا ابني، انت هو انتوا لما ربطوش دعنكم المره الجايه هتولكوا بره. فاهمين ولا مش فاهمين؟ غلط غلط. القران ما اتذكرش فيه اللحيه. انا مش بقلل من قدر اللحيه على فكره، انا ارى ان اللحيه واجبه، وده قول الائمه الاربعه. ولكن الصلاه ذكرت في القران قد ايه؟ الشباب اللي بيحضرني من سنين، انا عمري اتكلمت حد مع حد على اللحيه؟ طب انتوا التحيتوا ليه؟ أنا غرست أصلا جواك إنك تحب النبي وحب النبي اقتداء. ده كان عندي أهم حاجة، بعد كده أنت من جواك اللي خدت قرار أنا عايز أكون زي النبي. أنا ما طلبتش منك أكتر من كده. ابدأوا مع الناس بالصلاة. يجي شاب لسه ملتزم، البنت اللي ماشي معاها لازم تسمع من الآخر. والأغاني حرام. والتلفزيون لو شفته تبقى فاسق ومبتدع ويوم القيامة هتتكربج على الصلاة. وبالنسبة مش لا 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 لا. شكرا كتر خيركم، جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشه كان اول ما نزل من القران فاذا نقر في النقور. يعني ايه فاذا نقر في النقور؟ غرس القران في الناس الارتباط بيوم القيامه. لما غرس الارتباط بيوم القيامه في قلوب الناس ايه اللي حصل؟ عليكم السلام. اللي حصل الناس النهارده، النبي مش محتاج يقول لحد ما تكذبش، مش محتاج يقول لحد ما تظلمش، مش محتاج يقول لحد ما تعملش حاجه غلط. ليه؟ لان النبي بدا بالاصل اربط نفسك بيوم القيامه. فلما اتربطت نفوس الصحابه بيوم القيامه كثير من العادات الجاهليه اللي كانوا عايشين عليها هم سابوها، لان هذه العادات لما رجعوا لفطرتهم ما تنفعش. الخمره اتحرمت امتى؟ أول يوم من بعثة النبي، ثاني سنة، ثالث سنة، واحد هجرية، الخمرة اتحرمت سنة كام؟ 6 هجرية. الربا اللي نفوس الناس مرتبطة بيه قوي عشان فلوس اتحرم عنها سنة كام؟ تاخد المفاجأة دي؟ ده من آيات أواخر الآيات اللي نزلت عن النبي سنة 10 هجرية، الآيات اللي بتتكلم عن تحريم الربا. التدرج، اتدرجوا مع الناس يا اخوانا، اتدرجوا مع الناس. ما ينفعش النهارده انا شاب رحت بيتي علشان النهارده ادعو بقى والدي ووالدتي واقربهم من ربنا اقول لهم فرض عليكم تقوموا تصلوا 5 دقايق. طب ابدا الاول بالفرائض، يحافظوا على الفرائض في وقتها. التدرج. قلت لكم ان من اهم ما يتعلق اخواننا بمساله مميزات التربيه الاسلاميه هي ان هذه التربيه موافقه تمام الموافقه مع الفطره التي فطر الله عز وجل الناس عليها. هضرب لكم مثال عشان اقول لكم قد ايه التربيه بتاعتنا موافقه للفطره. استضافوا ممثل كبير وبيتناقشوا معاه في قضيه الكبت اللي موجود عند الشباب، الكبت الجنسي اللي موجود عند الشباب والبنات. فقالوا له انت شايف من وجهه نظرك ايه الحل؟ قال انا شايف من وجهه نظري ان الحل ان يكون في عري زياده شويه. طيب السؤال، العري ده بقى مين اللي هيتعراه؟ امك ولا اختك ولا مراتك ولا بنتك؟ مين توافق على مين؟ توافق على مين؟ انا لا ارضى اصلا بهذا الكلام، انا الكلام ده غلط اصلا، انا الكلام ده لا يرضي الله اصلا، الكلام ده من جوايا كده انا مش مستسيغه. الكلام ده يا اخواننا هو على فكره ما قالوش كده عفويا، الكلام ده اصلا من الاصول المتعلق بالتربيه دي اللي موجوده في اوروبا. ان انت عايز تخف الكبت ده ادي عري، عايز تخف الكبت ده ادي حريه بزياده شويه للولد والبنت يفعلوا ما يشاؤون في وقت اي وقت يشاؤون، خليهم يعملوا ما عايزينه. الحريه دي ترتب على ايه؟ انهيار المجتمع في اوروبا. المجتمع في اوروبا انهار تماما، امراض بتاكل في هذا المجتمع، يعني الامراض بتاكل في هذا المجتمع. الإيدز ما جاش الا من منطلق اصل تربوي متعلق بالجزئيه دي عند اوروبا، مش عايز اقول الكلمه كتير بس خلونا احنا بنتكلم في الجزئيه دي النهارده. لما اعطوا الحريه دي هناك للتربيه دي وللاصول اللي هم حطوها من عند انفسهم، عايز تخفف الكبت على الشباب افتح الدنيا على بحري. فكانت النتيجه امراض انتشرت هناك بصوره غير طبيعيه. الاولاد اللي جم من علاقات محرمه هناك الان نسبه كبيره جدا جدا جدا. النهارده اتدمرت الاسره هناك في اوروبا نظرا لان الانسان منهم مش محتاج اصلا لزوجه يكون في حنين وشوق وارتياح بينه وبين زوجته، لا المساله ما عادتش كده، ان هو بيجد هذا الكلام بره. الزواج مسؤوليه والبنت ما بتحبش المسؤوليه وهو ما بيحبش المسؤوليه، فكانت النتيجه خلينا بره احسن. الزواج فيه مصاريف وتكاليف والكلام ده احنا مش عايزين ده اصلا، خلونا في في في, في السهل اللي بره احسن وخلاص. كانت النتيجه ان الاسره في اوروبا انهارت تماما، انهارت تماما وضاعت الاسر، وضاعت الاسر، وضاعت اوروبا، واوروبا بتنهار. وعلى فكره يا اولاد عشان تكونوا فاهمين، الحرب الشرسه القائمه الان في اوروبا على الاسلام وعلى تشويه صوره الاسلام والمسلمين، الحرب اللي قائمه دي نظرا ان هم مستشعرين ان 50 سنه ايه اللي هيحصل؟ 50 سنه ايه؟ بالظبط 30 سنه، 34 سنه بالظبط في اوروبا الشكل الديموغرافي لاوروبا هيتغير تماما. بمعنى ان هو بيقولوا ان النصرانيه هي الديانه الاولى الان في اوروبا، 2050 نظرا لان ابناء النصارى يا اما بيلحدوا فبيخرجوا عن الدايره يا اما بيأسلموا، ودي نسبه كبيره جدا جدا في اوروبا، واعداد المسلمين في اوروبا بتزداد يوم ورا الثاني، فهم بيشوفوا ان اوروبا الفتره اللي جايه، اوروبا الفتره اللي جايه سنه 2050 الديانه الاساسيه الاولى في اوروبا هي الاسلام. فهو عايز بقدر المستطاع يشوه الديانه دي علشان يوقف المد الاسلامي داخل بلاده. على فكره موقفهم من اللاجئين السوريين، رفضهم للاجئين السوريين ان هم يخشوا اوروبا وطردهم من اوروبا وقتلهم في المراكب وهم بيهاجروا الهجرات الغير شرعيه، بيقتلوهم في البحر، ده لان هو عارف ان اسره سوريه هتروح هناك
بعد 3 4 سنين بقوا 10 15 اسره. صح 10 15 اسره. طب وهو ما عندوش اسره اصلا، ده الاسره عنده في اوروبا بتتاكل، فهو واقف ضدهم لهذه الصوره. وصلت وصلت. ده حتى اوروبا نفسها، تركيا في قلب اوروبا وهي اكبر دوله موجوده في اوروبا، ومع ذلك ما بيسمحوش للمسلم التركي انه يخش اوروبا، لانه عارف ان ده فرد مسلم هيخش يعمل اسر جوه اوروبا. لا 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 لا، رغم ان تركيا جوه اوروبا احنا لا نسمح بدخول تركيا للاتحاد الاوروبي. فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. تعالوا بقى النهارده نشوف فارق من اهم الفوارق المتعلقه بالتربيه الجنسيه ما بين وجهه نظر القران والسنه وبين وجهه النظر الغربيه. اول شيء عايز بس اقول لكم على عده امور، ان هذه التربيه مبناها من عند الله، اساسها الاساسي من عند الله سبحانه وتعالى. وطالما انها من عند الله سبحانه وتعالى يبقى لازم يكون فيها تدرج، لازم يكون فيها تدرج كامل في هذه التربية. بمعنى هنعرف الآن أن من سن 6 سنين لعشر سنين الأولاد هنتكلم معهم في مثل هذه الأمور إزاي، وهنعرف من 10 سنين ل18 سنة هنتكلم معهم إزاي، وهنعرف بعد كده إن شاء الله فيما فوق 18 سنة هنتكلم معهم إزاي في مثل هذه الأمور. بس تعالوا من البداية نشوف أن الأساس الذي بنيت عليه هذه التربية من خلال القرآن والسنة هو اسمها تربية العفة داخل قلوب الشاب المسلم. تربية العفة داخل قلب الشاب المسلم أو البنت المسلمة. أوروبا ما عندهاش المعنى ده، التربية دي في أوروبا ما عندهاش التصور ده. التربية دي في أوروبا يعلموا كيف يصنع هذه الأمور وهذه الأفعال. فتعالوا نشوف إحنا تربيتنا هتودي فين، وبعد كده اقول لك هم تربيتهم هتودي لفين. اول حاجه من خلال الصوره اكدت جدا على هذه التربيه، الله عز وجل لما خلق الانسان ركب فيه قضيه الشهوه، فقضيه الشهوه ده شيء مركب جوه الانسان. سامحوني في المثال اللي جاي ده لازم تركزوا فيه معاه شويه، يعني ركزوا شويه. تعالوا نعتبر ان الشهوه هي عبارة عن صخرة عظيمة جدا 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 موجودة على رأس جبل. طول ما الجبل ثابت اللي بيحصل الصخرة ثابتة ولا متحركة؟ ها؟ ركز. ثابتة. طيب لو جاء شاب بقى معاه عتلة حديد وجاء تحت الصخرة كده وقعد ايه؟ يحرك فيها كده، يحرك 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 لحد ما بالفعل بدأت الصخرة تنزل من على رأس الجبل. وبدأت تجري وهو حب يوقف الصخرة، فجاء بيعمل الصخرة كده، إيه اللي هيحصل؟ الله يرحمه بقى، الله يرحمه، كان راجل طيب. هيقدر يقف قصادها؟ هذه النظرة الإسلامية لما يتعلق بشهوة الإنسان. لما خلق الله عز وجل الشهوة كجزء أساسي في حياة الإنسان حتى يستمر النسل، وجعل الله عز وجل في تركيب الإنسان يعني علاقة بينه وبين الجنس الآخر، علاقة بينه وبين البنت، وارتباط بينه وبين البنت. الله سبحانه وتعالى نظر إلى هذه العلاقة بصورتين، الصورة الأولانية ما قبل الزواج، الصورة الثانية ما بعد الزواج. الصورة الأولانية لما قبل الزواج هي كانت نظرته لإيه؟ نظرته للصخرة اللي ثابتة في مكانها، هي شهوة الإنسان كده، شيء ثابت في مكانه لا يتحرك إلا إذا تم تحريكه. وفي نفس الوقت الشرع بيقول لنا ان لو تم تحريكها بقوة لن يستطيع انسان انه ايه يقف قصادها. ضرب ليها ابن القيم رحمه الله نموذج اخر، فقال لك الشهوة دي، انا بضرب المثال ده لان كل اللي جاي مبني على المثالين دول، نموذج الصخرة ونموذج بئر الماء. ابن القيم بيقول ان احنا عندنا في 3 قرى جنب بعض اتفجر عين ماء على اول القريه الاولى، وأولها هو أول القرية الثانية، أولها هو أول القرية الثانية، يعني أدي عين المية هي قرية هنا قرية هنا قرية هنا. فلما اتفجرت كل قرية من القرى فكرت إزاي تمنع نفسها أن هي تغرق من المية دي. فأول قرية فكرت فقالت إحنا هنعمل إيه؟ إحنا هنعمل حيطة، هنعمل عفوا نجيب كياس الرمل دي ونحطها على وش المية نكتم بيها عين الماء. فضلت مية تتجمع 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 وسرعان ما انفجرت وقامت داخل على القرية الأولى إيه؟ غرقتها. القرية الثانية قالت لا، ده أنا كون إن أنا بكتم العين ده بيخلي فيه قوة اندفاع شديدة زي القرية الأولانية هغرق. طب نعمل إيه؟ إحنا نعمل سور عالي، نعمل سور عالي بيننا وبين الإيه؟ بيننا وبين الإيه؟ بيننا وبين هذه العين. عملوا سور عالي وبالفعل بدأت المية تكتر تكتر وتتجمع حوالين هذا السور. السور مع ضغط المية ما قدرش يتحمل، فكانت النتيجة إن المية دخلت على القرية الثانية إيه؟ غرقتها. القرية الثالثة، القرية الثالثة كانت أذكى من القريتين. عملت إيه؟ القرية الثالثة قالت إحنا عندنا هنا في الحتة دي في أرض بور، في أرض بور، إحنا لو حولنا مسار المية دي اللي طالعة من عين الماء، لو حولنا مسارها من التوجه لقريتنا إن إحنا نوديها للأرض البور، أنا هستفيد حاجتين أو ثلاث حاجات. واحد، أنا مش هغرق. اتنين، الأرض دي هتمسك المية فبقى عندي مصدر للمية ثابت زي السد العالي كده. ثلاثة، الأرض البور دي بعد فترة ما تشرب المية هتبقى أرض إيه؟ يبقى أنا كسبت. هذه هي نظرة الإسلام لما يتعلق بهذه الشهوة. النصرانية قال لك إحنا عندنا حاجة اسمها رهبانية. الرهبانية هنجيب شكاير الرمل ونغطي بها الإيه؟ هنغطي بها الفتحة بتاعت عين المية. وبدأت الرهبانة بقى لا زواج ولا أي علاقة بين الرجل والمرأة، فكانت النتيجة إن بقى أكبر مركز لتجمع الفواحش فين؟ جوه، لأنه ما تحملش الضغط الشديد عليه وصلوا لكده. صح، وكل يوم بنسمع عن كوارث. أدي وقت واحدة، أدي القرية الأولانية. القرية الثانية اللي بدأت بقى إيه؟ تفتح الموضوع بحري، كانت النتيجة غرقت هي كمان. إنما القرية الثالثة ده بقى وجهة النظر أو التربية الإسلامية بتاعتنا، إن الشهوة هنحولها لمجرى حلال وهنبعدها عنا. إزاي بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. واحد، تحويل الماء للمجرى الحلال هو بمثابة تحويل شهوة الإنسان إلى المجرى الحلال. تحويل الشهوة إلى المجرى الحلال مش اللي الإنسان يعاقب عليه، لأن الإنسان يثاب عليه. قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال أرأيتم إن جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال بلى. قال وكذلك إذا جعل في حلال يكون له بها أجر. هو تحويل طاقة الإنسان للحلال. ده إزاي؟ الصورة نقشت هذا الأمر نقاش علمي منضبط. واحد، دعت هذه الصورة إلى الحث على تزويج الأيامة في المجتمع، إن إحنا نزوج أولادنا وبناتنا، نزوج أولادنا وبناتنا ماذا استطاع الولد الباء بمعنى القدرة من كل مناحيها، قدرة عقلية وذهنية وعاطفية وأخلاقية ومادية، إنه يتزوج زوجوه. طب ما فيش فلوس، المجتمع كله يزوجه. ليه؟ لان انا الان بعمل تحويل مسار للايه؟ تحويل مسار لعين الماء اللي كان ابن القيم بيتكلم عنها. قال تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. اثنين، الصورة وجهت علشان ما حدش يقول طب الفقير ده هيتزوج ازاي؟ انت ممكن شاب في مقتبل حياتك تقول ده انا يدوبك الفلوس اللي جاية على قد، ده انا يدوبك مصاريفي بتغطيني مصاريف، ده انا محتاج اعمل وسافر واجيب واحوش. الله سبحانه وتعالى وعدك في القرآن انك ماذا استطعت الباء او بدأت تتحرك من باب اعفافك لنفسك فان الله سيتولى عونك واعفافك. قال الله عز وجل في الصورة: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. ها؟ إيه؟ متخيل هو ربنا بيقول لنا ليه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ ده إيه؟ ربنا بيقول لك يلا اتوجه للحلال، يلا روح وأنا علي إغنائك، أنا علي إن أنا أيسر لك الزواج. أنا طلعت من الجيش، أول ما طلعت من الجيش قلت أتزوج، ماشي كده؟ فأنا دي كانت وجهة نظر الجماعة في البيت، أنا كانت وجهة نظر تانية، أنا عايز على الأقل 10 سنين طلب علم، فترة أقعد أطلب فيها علم، وبعد كده إيه أشوف بقى موضوع الزواج ده. أهلي ضغطوا عليا اتجوز حاضر. خلاص رحت ودخلت البيت والحمد لله حصل قبول، يلا بقى خلاص إن شاء الله أطول قدامكم سنتين إن شاء الله على ما أتزوج بإذن الله. على مبدأ إيه؟ أجهز نفسي وأضبط نفسي وأشوف الفلوس وأشوف الشقة والكلام ده. ده أيام الرخص قبل ما الدولار يزيد. والله العظيم يا أخوانا، والله العظيم يسر لي من أسباب الرزق وفتح لي من الأبواب اللي عمري في حياتي ما كنت أتخيلها. أنا قلت أيامها بقى أنا كنت لسه بقى يعني إيه خارج من الجامعة وخارج من الجيش، نبدأ بقى مجموعات تحفيظ قرآن وحاجات من كده. فسبحان الله أنا المجموعة اللي أروح يقولوا لي إيه هتاخد كام، أقول لهم لا ما بتاخدش، يعني ما بتفش على الفلوس، ما بحددش السعر. فأنا متوقع مثلا هيدوك 100 وفجأة هو بيدوك كام؟ 350. سبحان الله أنا والله يا أخوانا والله أنا دخلت اختبارات الأوقاف في آخر 3 شهور وأنا في الجيش، وأنا ممكن أنا مش هنجح. سبحان الله نجحت، ويدوبك بمجرد ما دخلت البيت وقلت خلاص يلا بقى الزواج، سبحان الله فوجئت ان ربنا عز وجل جالي جواب، فافتح الجواب تهنئة ان انت تم قبولك امام وخطيب وزارة الاوقاف. فسبحان الله لقيت ابواب الرزق عمالة ايه تفتح، انا ما كنتش متخيل اصلا الكلام ده، ما كنتش متخيل اصلا الكلام ده. أو ربنا سبحانه وتعالى بيقول للإنسان روح على الحلال وأنا أعينك. قال صلى الله عليه وسلم يعني معلقا على هذه الآية: يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم، في 3 أفراد حق على الله أن يعينهم، منهم الناكح الذي يريد العفاف، الناكح الذي يريد أن يعف نفسه عن الحرام والوقوع والعياذ بالله في الخطأ، ربنا سبحانه وتعالى تعهد أن يتولى الله عز وجل إعانته. وتلاقي الشاب سبحان الله بحساباتنا الدنيوية أنا مش هتجوز بعد الفترة، بعد الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، أنا حسابات الدنيوية مش قبل 75 سنة قدام ممكن أفكر في جواز. طب ابدأ انت بس خد خطوة وتلاقي سبحان الله تيسير. والله العظيم يا أخوانا تلاقي تيسير من حيث لا تدري ولا تحتسب. ثلاثة الشريعة قالت لك من باب برضو الحفاظ عليك، من باب الحفاظ عليك انك لما تتخير بقى زوجة تتخير الزوجة الصالحة الدينة المؤمنة الطيبة التي تعينك على طاعة الله عز وجل وتعينك على فعل الخير وتكون سبب لإعفافك. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الأستاذ سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة كان يقول في هذه الآية، في الحكمة من هذه الآية ليه ربنا قال إن الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، قال: وهذا أمر بقطع الوشائح التي تربط بين هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة. إنك يا ابني لما تيجي تختار واحدة إيه دينة، وانت يا بنتي لما تيجي تختاري الانسان الدين. ليه؟ علشان احنا لازم نقطع علاقتنا تماما بهذا الصنف المدنس والعياذ بالله. لما تيجي تختار اوعى تختار بنت قالوا لك ده مشيت مع فلان وفلان وفلان وفلان، او يقولوا لك يعني ده فلان ده كان ماشي مع اللي تقدم لك ده ماشي مع فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. ليه؟ لان احنا بنفاجئ بعد الزواج ان هي عرفت ان هو لسه له علاقات بره غلط حرام، فكانت النتيجة ان هي برضو بقى لها علاقات غلط حرام، ولما جينا نعاتبها قالت طب بقى بدل ما تعاتبوني عاتبوه هو الاول. شفتوا ازاي الاسلام بيبني جماعه؟ انا لا اقصد جماعه بالمعنى الدارج عندنا، جماعه بمعنى مجتمع. الشريعه قالت لك خليك طيب علشان لما تيجي تزوج ربنا لا يرزقك الا بالطيبه اللي زيك. فهموا دي قوي، ودي من اقوى الايات اللي وردت في الصوره التي تدعو الى منهج العفه، وان تحافظ انت كشاب وانت كبنت على نفسك من علاقة حب أو غرام أو إلى آخره. الله عز وجل قال وهو يضع هذا القانون: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات. ماذا يريد الله من هذه الآية؟ ربنا يقول لك أنت لو مشيت مع بنت دلوقتي لما وتبت، عفوا لو مشيت مع بنت دلوقتي في الغلط ولم تتب، لما تيجي تتزوج هتتزوج بنت كان إيه؟ كان برضو مشيت زمان، مشيت مع واحدة هتجيلك واحدة مشيت مع واحد، مشيت مع اثنين وثلاثة واربعة هتجيلك واحدة مشيت مع اثنين وثلاثة واربعة. طب والشاب الطيب الطاهر اللي الحمد لله حفظ نفسه من مثل هذه الأمور، لما يجي يتخير ربنا سبحانه وتعالى هيختار له ايه؟ سيختار الله تبارك وتعالى له الإنسانة اللي عمرها في حياتها ما مشيت مع حد، كما حافظ هو على نفسه أرسل الله عز وجل له المرأة التي حافظت على نفسها. ده من منطلق اسم من أسماء الله، هنجيبه بعد كده إن شاء الله في سلسلة الأربع، هو اسم الله الديان. حافظ على نفسك دلوقتي علشان بكرة. ويا أخوانا الكلام اللي بقوله لكم مع وجود النص ممكن أديك حتة كده أوضح ليك بيها الآية دي معناها في الواقع. جالي شاب صاحبي بقاله فترة في حالة انهيار نفسي، فأنا حاولت أن أنا أقرب منه أكتر أعرف إيه المشكلة، وبخاصة أنه هو قبل القصة دي بأسبوع أو عشرة أيام كان عايش حياة بقى يعني واحد لسه عاقد جديد وحياة جميلة جدا. الشاب ده بيقول لي لما قعدنا مع بعض واتكلمنا ودردشنا قال لي أنا زمان كنت غاوي أن أنا أوقع بنات وما كنتش بوقع إلى البنت المحترمة، أفضل ألف وأدور حواليها لحد ما أوقعها. ربنا سبحانه وتعالى بقى لما قررت أن أنا أتزوج دورت على بنت صالحة كويسة، فشفت بنت ما شاء الله كويسة بالله معايا في الشغل وبتصلي معايا في المسجد على طول، وكانت دايما بتقول لي روح ايه؟ روح مسجد الصديق صلي وكده. فبدات ان انا اتعرف على المسجد وبدات ان انا اقرب من المسجد واسمع دروس وحاجات من كده، قررت ان انا اخطبها وكده، وكانت كل شويه بقى هي بتعلمني الدين وبتعلمني طاعه وبتعلمني عباده وبتعلمني كذا وكذا 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 حاجات كتير قوي كده. كتبت كتابي وكنت دايما بقول طب ما انا زمان كنت بعمل حاجات غلط، يا ليه ما ترددتش؟ ده ان ربنا رد لي جاب لي واحده ان شاء الله انا كنت بالله هي اللي ربطتني اصلا بالتدين والالتزام. فبيقول لي انا تبت عن اللي انا كنت بعمله، استغفرت ربنا عليه، كتبت كتابي على البنت 10 ايام 15 يوم حد بعت لي حاجات على الايميل، بفتح الايميل لقيت صور خطيبتي مع واحد كانت بتحبه زمان، صور في عربيته، صور ما خارجين مع بعض، صور كذا صور كذا صور كذا. وقال له طبعا هو طمس وشه، طمس الولد اللي اتصور مع البنت دي طمس وشه تماما، وقال له ترى دي البنت اللي انت بينتقم ان البنت خلاص راحت لحد تاني. فبيقول لي انا في حاله دمار تام، هل اكمل مع البنت لان البنت دي حاله وحيده كانت حصلت في حياتها وتابت واستغفرت وبقت انسانه دينه جدا وما شاء الله لو كانت لله في الدين وفي الطاعه والعباده والخلق و و و و، ولا اقف لان انا مش قادر ابص في وشها اصلا، وارجع تاني بسرعه اقول طب ما هو ده لعله بسبب اللي انت كنت بتعمله، طب انت تبت، طب ما هي تابت، طب كمل، طب ابص في وشها ازاي؟ دي الحرب النفسيه بقى هنا. فعلى طول لازم نفهم معنى هذا الكلام. هو كان بيعمل حاجات غلط وتاب قبل ما يتوب، طبعا كانت ارتبط بواحده وحصلت المشكله دي. لازم تفهم كويس جدا ان ربنا بيقول الطيبات والطيبين يقينا، واللي انت هتعمله هيجي لك بشكل زوجه جميله صالحه اذا كنت انسان صالح عافيت نفسك. اما اذا كنت بقى ماشي عمال تخبط يمين وشمال فاخد بالك. شفتوا الدين بيربي على ايه؟ شفتوا الدين بيربي على ايه؟ حافظ على نفسك علشان ربنا يبعت لك واحده بفضل الله تحافظ على نفسها. الدين امر بالاستعفاف بالنسبه للشباب. حاول تتمسك يا ابني بمنهج العفه. وحرم على الإنسان والعياذ بالله كل صورة من صور الفاحشة أو كل وسيلة أو خطوة ممكن توصل فيهم الأمن الغلط. على شيء كده الشرع عندنا أمر أولا إن لابد تكون في مجموعة من الحواجز اللي أنت لازم تعملها لنفسك علشان تبقى ماشي مستقر النفس. واحد، أمرتك أولا ألا تدخل بيت أحد إلا بعد استئذان. ليه؟ علشان عينيك ما تقعش على حد جوه يرتبط ترتبط بيه، أو عينيك تخش على حاجة جوه. على فكرة، ومن هذا الأمر إذا كان الاستئذان شرع من أجل البصر فكذلك أيضا يا أخوانا التلفزيون يا أخوانا لازم أراعي. إذا كان ربنا أمرني إن أنا احفظ عيني وانا داخل عند بيت واحد صاحبي، وانا داخل بيت واحد صاحبي اقصى حاجه ممكن اشوفها ايه؟ اشوف مثلا والدته رابطه الاشار بكده وشعرها جزء من شعرها باين. اقصى حاجه ممكن اشوف والدته بهدوم البيت الجلابيه بتاعه البيت دي اقصى حاجه ممكن اشوفها. فاذا كان الشرع امرك انك تغض بصرك عن ده اصلا فمن باب أولى إنك تحمي بصرك عن كل حاجة ممكن والعياذ بالله تكون مقام العتلة الحديد اللي كانت بتحرك الصخرة اللي على الجبل من فوق. فالشرع أمرك أولا بغض البصر. أمرك بإيه؟ بغض البصر. غض البصر عند دخول بيوت الناس، وغض البصر عن المحرمات في الشوارع. ليه؟ يا إخواننا كل نظرة غلط، كل نظرة حرام، هي بمثابة تحريك العتلة الحديد تحت الصخرة. نظرة مع نظرة مع نظرة مع نظرة مع نظرة، خلاص الصخرة بدأت تتحرك وتنزل على الجبل، مفيش قوة الآن على وجه الأرض تقدر تقف الصخرة دي. فالشرع من البداية قال لك احنا عايزين نحافظ على الصخرة ايه؟ ثابتة. فأول حاجة قال لك موضوع النظر. وعلى فكرة يا اخواننا الانسان اللي بيغض النظر هو في راحة تامة اكثر من الانسان اللي بيطلق البصر. هضرب ليك مثال. لو عندنا اثنين مسجونين كل يوم ياكلوا عيش وحلاوة، وفي يوم من الايام جبت المسجون من المسجونين دول دخلت عليه صينية كباب وكفتة وسمك وجمبري وشوربة سيفود ومش عارف ايه، واحد ياكل 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 ياكل، التاني لم ياكل منها، التاني بقى ما اكلش، الصينية دي كانت جاية للراجل ده بس. بعد كده ايهما اشد تطوقا للاكل، اللي كان ولا اللي ما كانش؟ اللي كانش. هذا هو حال الانسان بالضبط اللي بيطلق بصره، عمال يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي ويبص لدي ويبص لدي، ايهما اكثر تطوقا للشهوه؟ ده ولا الانسان اللي غض بصره؟ لذا قال اهل العلم من غض نظره عن الحرام اورثه الله حلاوه الايمان. اللي يغض نظره عن الحرام ربنا عز وجل يورثه حلاوه الايمان. مشكلة يا اخواننا الانسان اللي بيقعد يبص هنا وهنا وهنا، عارف الكاميرا ده؟ الكاميرا دي شغالة الان بكارت ميموري بيسجل الدرس بتاعي، بعد شوية سجلنا درس الاربعة، جاء علشان يسجل درس الجمعة، ايه اللي حصل؟ ايه؟ تطلع له رسالة تقول له ايه؟ الذاكرة ممتلئة، ما عادش في مكان. هيقدر بعد كده يصور خطبة الجمعة؟ وهكذا حال الإنسان اللي بيطلق بصره، يطلق بصره لديه ولديه ولديه. إيه اللي بيحصل؟ هو كل نظرة اتعملت صورة على القلب واتطبعت على القلب، صورة جنب صورة جنب صورة جنب صورة جنب صورة، يجي بعد كده يحضر خطبة الجمعة اللي الناس كلها منهارة عياط وهو ولا هنا. ليه؟ لأن الخشوع جاي يخش القلب. طلعت رسالة عفوا ذاكرة القلب ممتلئة، مفيش مكان للخشوع. يجي يقرأ قرآن في رمضان عفوا الذاكرة ممتلئة. يجي يبص في المصحف عفوا الذاكرة ممتلئة، قلبك اتملأ. فمن البداية الدين قال لنا فيما يتعلق بشهوة الإنسان حافظ على نفسك بالأسوار اللي الدين عملها لك دي، وهو في يوم من الأيام تطلق نظرك بصورة دايمة، سواء في الشارع، سواء على التاب بتاعك أو التليفون، سواء على الكمبيوتر بتاعك، حاول بقدر المستطاع أنك تداري على نفسك. ليه؟ عشان يفضل قلبك نظيف، يفضل قلبك أبيض، يفضل قلبك قابل أن لما يذكر بآية تأثر فيه أوي. يبقى ده من البداية المنهج بتاع الشرح، المنهج بتاع الدين. منهج التربية الغربية قال لك لا، افتح البحر. المنهج بتاع التربية الغربية قال لك ما فيش عندنا أي مشكلة بممارسة الولد والبنت والعياذ بالله كامل العلاقة قبل الزواج عادي، حتى بعد كده لما يتجوزوا يبقى عارفين، تكون النتيجة والعياذ بالله انه خلاص ساب دي وراح لغيرها، وساب دي وراح لغيرها، ساب دي وراح لغيرها، وبدا مجتمع منحل زي ما احنا شايفين اوروبا الان، اوروبا الان يا اخواننا كل 4 ثواني في حادثة اغتصاب، كل 4 ثواني في حادثة اغتصاب. اوروبا كل 3 دقائق في حادثة قتل بعد والعياذ بالله حادثة اغتصاب. اوروبا الان كل 5 دقائق في ولد خرج من علاقة محرمة للدنيا. أوروبا كل ثانية في حد بيموت بسبب أمراض جنسية. شفتوا التربية في الدين بتوصل لإيه؟ والتربية عندهم وصلت لإيه؟ كذلك الصورة أمرت إن إحنا نحافظ على الصخرة على رأس الجبل ما تتحركش. إزاي؟ موجه بقى للنساء وللرجال، موجه للنساء والرجال بستر العورات. مفيش عورات تظهر، ما ينفعش عورات البنت تظهر، ما ينفعش البنت تبقى خارجه بثياب مبينه حجم جسمها قد ايه فوق وتحت، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. الولد البناطيل اللي نازله جديد عامله زي بناطيل الترنجات اللي بيبقى الولد ماشي، انت يا ابني اتكسف على دمك يا ابني، ايه اللي انت لابسه ده؟ بنطلون خروج وتلاقي حاطط ايده في جيبه كده، ويعني وانتوا عارفين يعني انا مش عايز اوضح، انا عايز اعف ودانكم عن مثل هذا الكلام، انتوا شايفين الواقع عامل ازاي. البنت النهارده تظهر يعني تبقى ماشيه لابسه قطه او ماشيه لابسه مش عارف ايه، ده مجتمع ينحل، مجتمع ينهار، مجتمع يضيع. لذا قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا، كذلك أيضا الشرع عندنا أمر بحاجة مهمة جدا. بص يا أخوانا دي حاجة متعلقة بعلم النفس، وكنت بسمع طبيب نفسي بيتكلم عن ليه حالات الطلاق زادت في مصر، وليه الزوج لا يرضى عن زوجته، ليه الزوج مش راضي عن زوجته. تحليل نفسي ملوش علاقة بدين خالص. قال لك وباختصار ان الزوج ماشي في الشارع دلوقتي فشاف بنت كشف شعرها وشعرها ناعم جدا وعاملة خصل صف اصفر واصفر، فشاف ده قال بسرعة عقله الباطن بعد ما اتطبعت الصورة دي جوه بدأ يعمل مقارنة بين شعر البنت دي وشعر مين؟ شعر زوجته. 2، شاف بنت ماشية في الشارع لابسة بنطلون ضيق مبين جدا جسد البنت، فبدأ يقارن بين الجزء اللي تحت ده وبين زوجته. 3، بدأ يشوف البنت من فوق لابسة ازاي فبدأ يقارن بين ده وبين زوجته. بس بص البنت في الشارع فلاها ما شاء الله بيضة جدا، بص وعمل مقارنة بين الصورة دي وبين صورة زوجته. بص لعينيها الملونة وقارن بينها وبين زوجته. فالدكتور النفسي بيقول احنا عندنا في علم النفس ان مجموع الصور دي ما بتنطبعش في القلب، في القلب صور يعني متفرقة، ده الصور دي بتتجمع مع بعضها وينشئ العقل الباطن للإنسان صورة واحدة البنت فيها كل المميزات بتاعة البنات اللي شافها على مدار اليوم. بعد كده البنت دي شعر سيح وبيضة وعينين مش عارف ايه وايه 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 وايه، كم حاجات كده بالهبل. يرجع بيته اول ما يبص لزوجته يقول ايه ده اللي متجوزش غفر. وده اللي كان بيتقال زمان يا اخوانا، اول ما بدأ بقى التلفزيون يظهر والكلام ده والمذاعات تطلع في كامل التبرج، بدأوا يقولك ده متجوز شيخ غفر، بدأ بعد مقال بين زوجته وبين بين اللي طالع قدامه في الصورة. فكانت النتيجة انهيار في منظومة الزواج، انهيار في الطلاق. لذا قال الله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، مش كده بس، أمر الشرع أيضا، شوف كل ده علشان الصخرة ما تتحركش، أمر الشرع أيضا إن كل من يثير الشهوات لابد إن هو يبتعد تماما عن حياة الناس. قال تعالى كانت من عادة المرأة في الجاهلية زي ما ربنا صور في القرآن إن لما كانت المرأة تحب تلفت نظر الرجال إليها كانت تلبس خلخال من تحت وهي ماشية تفضل إيه تخبط الأرض بالخلخال كده، فالخلخال يعمل صوت فعليه تقع على إيه، لا مش على الخلخال، قال الزمخشري كانت المرأة تضرب برجلها الأرض أو برجلها الأخرى ليعلم أنها ذات خلخال. فإذا نهينا عن إظهار صوت الحلي، بعدما نهينا عن إظهار الحلي علم أن النهي عن إظهار مواضع الحلية أبلغ وأبلغ. إذا كان بيبص على رجلها من تحت فبالك بقى لما بترفع بقى البنطلون أو ترفع مش عارف إيه وتسوي إيه وتظهر إيه، ده الشرع قال لأ ده كله نبعد عنه يتخفى. النهاردة يا إخوانا التربية الغربية بتقول إن المرأة لو عايزة تنجح في مجال الفن كانوا رسمين هرم كده هرم كده، والهرم ده اللي وصلت على قميته كل ما بتطلع بتقلع حاجة، لما وصلت فوق خلاص. شفتوا التربية دي بتوصل لإيه والتربية دي بتوصل لإيه. أمر الذي يلي ذلك توجيه القرآن للمرأة نفسها، توجيه القرآن للمرأة الزوجة، للمرأة المتزوجة، أنها تهتم غاية الاهتمام بأن هذه الزينة لا تظهر إلا لمن، ما ينفعش أبدا. الأمر اللي اتعكس النهاردة وده من عكس الناس لآيات القرآن، ربنا عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، المرأة لا تبدي زينتها إلا لمين، هي برة تبدي الزينة وجوه شبح من الأشباح، برة تظهر الزينة وهي راح شغلها، راح شغلها كمدرسة أو كأيا كانت، وهي نازلة واخدة كامل زينتها، وهي خارجة تبقى واخدة كامل زينتها، أول ما ترجع البيت كل ذات شاك. مع أن كان العكس، إن القرآن بيدعو المرأة إلى إعفاف الرجل، قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال فالآية تبين أنه من يحق للمرأة إبداء زينتها أمامه، وذكر الأزواج مع دخولهم ضمنا في ذلك وتقديمهن في الذكر على غيرهم، فيه دلالة على أهمية التزين لإعفاف الأزواج. كذلك أيضا الصورة أيضا بتدعو إن الصخرة ما تتحركش، فدعت الصورة أيضا لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء. إخوانا إحنا منتظرين إيه؟ منتظرين إيه من مزيد من الاختلاط بين الأولاد والبنات؟ منتظرين إيه؟ منتظرين مزيد من الكوارث اللي بتحدث داخل الجامعات، منتظرين مزيد من الكوارث اللي بتهدد المجتمعات، منتظرين مزيد من الكوارث اللي بتهدد كيان الأسرة. إنه النهاردة بيختلط بالنساء. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحد من هذا الأمر في حادثة الإفك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكروا رجلا، بيتكلم على صفوان بن إيه ابن المعطف، يقول وقد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، ما كانش بيدخل على أهلي إلا هو معايا. يعني سبحان الله قضية اوقف قضية الاختلاط يا ابني، انت منتظر ايه من اختلاط زائد داخل الجامعات وداخل الكورسات؟ ماذا ننتظر؟ أضرب لكم مثال، الحفلة اللي كان جاي فيها مغني وتعملت هنا في استاد الجامعة، فاكرين ثلاث أربع سنين الحفلة دي كان فيها أولاد وبنات، فاكرين الكارثة دي؟ لا، كان تامر حسني، كان تامر حسني، والشباب نزلوا من المدرجات، كان البنات طبعا تحت والأولاد فوق في المدرجات، وطبعا البنات جايين بقى بكامل الزينة والشباب قاعدين فوق، فشايفين دول تحت غنيمة، فكانت النتيجة نزلوا من على المدرجات هجوم تتري من الشباب تحت على البنات، فكانت النتيجة كان حوالي في 45 عربية إسعاف بتنقل البنات خلاص. ده إيه؟ وده مزيد الاختلاط. النبي يقول ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما فيش حاجة اسمها إن هي معايا في الشغل تيجي تركب معايا عربية، كان الشيطان ثالثهما. فيش حاجة اسمها تيجي أروح أدي درس البنت في البيت وحدها إلا كان الشيطان ثالثهما. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والحمل، الحمل هو أقارب الزوج، فإن الحمل موت، فإن الحمل موت. يعني إيه الحمل موت؟ إما أن يكون بمعنى أن عقوبة انتشار الفحشة بسبب الاختلاط بتؤدي وما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلكوا الله الموت، أو كعقوبة اللي هي حد الزنا والعياذ بالله، علشان الصخرة ما تتحركش يبقى إذن ما يبقاش فيه اختلاط بين الأولاد والبنات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى قضية الاختلاط، قضية الاختلاط والنهي عنها، إخواننا أرى عدم جواز أن الأخت تروح لشيخ تعرض على إيده بإجازة، أرى عدم جواز ذلك. تقولي بس ده شيخ، أقول لك مش معصوم، أخت بالغة ولا شيخ لا يجوز أن يروح تخرج على إيد القرآن. عندك مئات الأخوات في كل حتة راح تعلم على إيدهم. أرى عدم جواز أن أخت في يوم من الأيام تروح لطبيب أيا كان تخصصه لوحدها، لازم يكون معاه محرم. إخواننا مشكلتنا كدعاء إلى الله عز وجل إن الأخت اللي بتقيم الليل ما بتقولناش لأن هي مخلصة، ما بتقولناش، والأخ اللي بيقرأ القرآن كله في ركعة الوتر ما بيقوليش لأنه عايز يبقى عادي حاجة بينه وبين ربنا. إنما لما تكون في كارثة على طول تلاقي إيه؟ أول حد نكلمه نكلم مين؟ فتلاقي الشيخ ده هو مجمع الكوارث بتاعة البلد كلها، فتلاقي الشيخ ده عنده خبرة شوية بالمشكلات اللي ممكن أنت ما تكونش شايفها مشكلة، ده أمر بسيط لأن أنت ما تعرفش قدر الكوارث اللي بتحصل، محدش بيقول لك قدر الكوارث دي. فعشان كده بقول يا أخوانا بنت خلاص ما فيش تخصص لازم يكون فيه راجل، خلاص تروح معاها محرمها. راح الشيخ لا، عندك أخوات كتير جدا جدا جدا، عندنا بدل مركز تحفيظ القرآن آلاف المراكز في مصر، روحي على إيد بنت اختمي على إيديها القرآن. ده كله ليه؟ كله منع من الاختلاط ده اللي ممكن يؤدي بعد ذلك والعياذ بالله إلى الكوارث. السيدة عائشة حتى في مواطن المشكلة، يعني حتى في عز مشكلة حادثة الإفك، بتقول إن صفوان بن المعطل لما سيدنا لما هي قعدت بالجيش مشى وهي قعدت لوحدها، قالت عائشة فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل أن يضرب الحجاب، فاستيقظت باسترجاعي، إن لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، قامت عاملة كده مواطية وشها كده، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة إلا استرجاعي، لا تكلم معايا ولا إيه ولا كلمني ولا سمعت صوته، هو خدني من مكاني ركبني على الجمل لحد ما وصلني للنبي صلى الله عليه وسلم. طب خلي النهاردة شاب راكب الميكروباص والميكروباص زحمة وفي بنت طلعت ما لقيتش لها مكان، وهي قالها اتفضلي احضي ده انت اختي وانت احنا لازم نحافظ عليكي واللي انت يعني على فكرة ضخم تليفونها عشان احتاجت اي حاجة. لا خالص خالص، السيدة عائشة بتقول والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير ايه بس. قبل الصلاة مباشرة؟ أدي السؤال اللي جاي بالنص اهو. بتقول إذا كنت أقوم بعمل بحث علمي في معمل تحت إشراف دكتورة في الجامعة مع زميل لي، ده سؤال بنت، ولكن أحيانا أضطر التواجد معه بمفردي في المعمل إذا غابت الدكتورة، وأشعر أن هذا خطأ، ما حكم هذا على الرغم من وجود ضوابط صارمة في التعامل؟ ما ينفعش. الضوابط الصارمة دي بتكون في البداية، وبعد كده الإنسان بيبدأ ياخد خطوة خطوة في النزول. ما ينفعش الدكتورة مش موجودة، أنا مش هتقف، بفيش بنت تقف مع ولد في المعمل لوحدها، إزاي؟ ما ينفعش. الله عز وجل يقول في الصورة لا تتبعوا إيه، وده سياج آخر من السياجات اللي الصورة وضعتها. خد بالك الشيطان لما يحب يوقعك في مصيبة كبيرة ما بيبدأش معاك بالمصيبة الكبيرة، ده يبدأ ياخدك إيه خطوة خطوة. فهو أولا في صوارم شديدة، بس بعد كده الصوارم دي بتخف تخف 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 لحد ما يقع المحبول. أنا أثق في الأخت، الأخت يعني طالما بتقول أنا حاسة إن ده غلط، يبقى ده دليل إن هي عندها فطرة سليمة، ده دليل إن هي عندها فطرة سليمة، فطرتها سليمة بفضل الله. فلا، أنت اللي من جواه كده هو الصح. أنت تقولي إن ده غلط، مفيش حاجة اسمها أنت والولد في المعمل لوحدكم والدكتور مش موجودة، مش هتبقي موجودة في المعمل غير لما إن شاء الله يا رب تسقطي في المادة، ما عنديش مشكلة، بس نبقى محافظين على الولد ومحافظين على البنت. انت ممكن تكوني ثابته وقويه بفضل الله وايمانك ودينك وبتحضري دروس، تكوني ثابته وقويه، بس ما تكونيش انت سبب في فتنه الشاب. الولد شاب بقى ان انت بنت ما شاء الله محترمه وجد ومش عارف ايه، اعجب بيكي وحبك، كنت انت سبب في فتنته، فده ما ينفعش. ويا ريت يا اخوانا تكون في مبادرات منكم في الجامعه. المشروع النهارده في طلبه هندسه، المشروع لازم يكون فيه اولاد وبنات. ليه لازم؟ ليه لازم؟ ليه فرض؟ ليه ما يكونش الأولاد شايلين مشروع والبنات شايلين مشروع؟ ليه لازم؟ ما نقي المؤمنين شر الفتن ونفصل الاثنين عن بعض. إخوانا القلب إذا ملئ بالنظر حصلت فيه مشكلتين. المشكلة الأولانية أنا لما قعدت أبص هنا وهنا 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 أنا قلبي اتمنى صور. طب أنا لو رجعت بيتي وعايز أحط في قلبي شوية عواطف ناحية زوجتي، هيبقى في مكان في القلب؟ هيبقى في مكان في القلب؟ لا طبعا. هيبقى الإنسان راضي عن زوجته؟ لا طبعا. على فكرة التفسير العلمي ده اللي هو طبيب النفس قلت لكم عليه قبل الأذان، هو بالضبط قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يحرم الرزق بالإيه؟ الرزق احنا واخدين إن الرزق إيه؟ ممكن تحرم العاطفة الحلال بينك وبين زوجتك لأنك بتبص برا كتير. ممكن انت تحرم انك شايف زوجتك ملاك قدامك كده ما شاء الله لا قوه الا بالله بسبب انك تنظر بره كتير. علشان كده دايما يا اخوانا بتلاقوا الانسان اللي بيغض بصره عن الحرام وبيبعد عن الازمات دي كلها حياته الزوجيه من اسعد انواع الحياه. ليه؟ هو ربنا عز وجل رضى بزوجته. ماشي يا اخوانا. كذلك ايضا من الامور اللي الشرع وضعها ايضا علشان الصخره من فوق ما تتحركش، في بعض الأوقات ممكن الصخرة يبقى فيه تحتها شوية شقوق ممكن تتكسر في يوم من الأيام فتقع، فيجي الشرع يرمم المنطقة دي كلها إنك تحط بقى إيه خرسانة بزيادة شوية. إيه الخرسانة بتاعتنا؟ إنك تجتهد في الطاعة في العبادة، ولازم تعرف إن كل طاعة وعبادة أنت بتعملها دي بتكون حائلة بينك وبين معصية ربنا سبحانه وتعالى. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالإيه؟ فإنه له يعني ايه وجاء يعني حمايه وحفظ. اللي مش قادر يتزوج دلوقتي نظرا لكل ذات اليد اجتهد في الصيام، الصيام يقطع عليك التفكير في الشيء الحرام، واخد بالك؟ اجتهد في الصلاه في الصيام، اجتهد في قيام الليل، اجتهد في الدروس اللي تاثر على قلبك وتقربك اكثر من ربنا سبحانه وتعالى، ده يرمم قلبك ويخلي الانسان منا قوي بفضل الله. كذلك ايضا من الضوابط المهمه جدا اللي تخلي الانسان منا بفضل الله ثابت في القضية دي هي مسألة النظر في سنن الله عز وجل الكونية. لازم يا أخوانا نفهم كويس جدا سنن الله الكونية متعلقة بهذا الأمر، إن كل حاجة أنت بتعملها سترد لك حتما ولا بد. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. عارفين دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة؟ عارفين قصتها؟ الراجل اللي كان فاتح محل عطارة وكل يوم واحدة تجيله تشتري منه حاجات، ففي يوم من الأيام واحدة جات بتشتري فالشيطان لعب بدماغه قام جاي ماسك إيديها فيتق الله حسب اتق الله وبعدت. بعد شوية رجع بيته. فكان الزمان ما كانش فيه بقى حنفيات ومواسير ومية تخش على البيوت، كان السقة بيعدي يحط المية للناس في القرب والكلام ده. فعد السقة، فلما عد السقة مرات الرجل العطار ده طالعة بتديله القرب عشان يحط فيها المية، قام جاي عامل ايه؟ قام جاي مسك ايديها. فهو طبعا راجع من الشغل مخنوق من اللي عمله، وهي مخنوقة من اللي السقة عمله. ف يعني بيقول لها كان اليوم حدث جلل، حصل مني كذا وكذا، وانا تبت وندمت وعايز ربنا عز وجل يتوب علي والكلام ده. فقامت قايله له الكلمه دي: دقه بدقه ولو زدت لزاد، ولو زدت لزاد السقه. انت لو زودت شويه كان برضه السقه زاد شويه. النظر لهذه القوانين، الشاب اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. أم النبي ما قالوش بقى حرام وآيات قرآن وآيات سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بسنن الله في الكون. قال له: أترضاه لأمك؟ ويكأن النبي يقول له: أنت لو عملت كده هيترضي لك في مين؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه؟ أترضاه؟ فولى الرجل، ولى الشاب بعد ما فهم القانون إن اللي أنا هعمله ها سيرد، اللي أنا هعمله ها سيرد. وهذا المعنى، وهذا المعنى ذكره الله عز وجل في سورة النور. حد يعرف يقول لي فين موضع امتحان على فكرة؟ حد يعرف يقول لي فين؟ ان ما ستصنعه في الناس سيصنع فيك. لا انا قصدي في الدنيا، انا قصدي بوادر اسم الله الديان، اثار اسم الله الديان. عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي أشار أو هو الذي نشر قضية الإفك، هو اللي قاعد يقول السيدة عائشة فعلت 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 فعلت، هو اللي أشار هذا الأمر. وكانت النتيجة شوشرة كبيرة على سمعة السيدة عائشة رضي الله عنها. بس الشوشرة دي انتهت بآية، بكلمة: أولئك إيه؟ بس مبرؤون، بس مبرؤون، دي أنهت القصة خالص. إنما سبحان الله، أما عبد الله بن أبي بن سلول اللي تتبع عورة السيدة عائشة، أما عبد الله بن أبي بن سلول كان بيته مكان لتجمع أهل الكفر اللي بيحاربوا الله ويحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يكره الفتيات اللي عنده على البغاء بأهل مع أهل الكفر اللي بيخشوا بيته. دي معصية كانت بتبقى فين؟ جوه بيته، لا يطلع عليها أحد. فكانت النتيجة فضح الله سبحانه وتعالى ما صنع عبد الله بن أبي بن سلول على رؤوس الأشهاد، وتفضل فضحته مسطرة في القرآن إلى قيام الساعة. مش أنت كنت بتبحث عن فضيحة السيدة عائشة؟ طب ربنا برأه فضحك أنت. زي بالضبط كده ما امرأة العزيز عملت مع يوسف، هو بريء بس اتهمته والعياذ بالله. ما جزاء من أراد بأهلك سوء يا مجرمة؟ معقول ده هو والله بريء، ده هو اللي قال معاذ الله، ده هو اللي جرى، لا ده هو اللي ده هو أراد بأهلك سوء. فكانت النتيجة، كانت النتيجة برأ الله يوسف أم لم يبرئه؟ برأ الله يوسف، وهي فضل مسجل في القرآن ما صنعت إلى قيام الساعة. وضع القوانين دي، إن القانون ده لازم يتحط قدام عينيك، القانون ده لازم يتحط قدام عينيك، ما ستفعله سيفعل فيك، لأن الله سبحانه وتعالى ديان، لأن الله سبحانه وتعالى ديان. فمع زيادة الإنسان لطاعة والعبادة والقرب من الله كحماية وحرس عن المعصية، كذلك أيضا يا أخوانا النظر في قوانين الله سبحانه وتعالى في الكون، النظر في قوانين الله سبحانه وتعالى في الكون. أنا كنت بتكلم معاكم في درس العفو عن موقف أنا وأنا بقرأه بسمعه، والله العظيم يا أخوانا أنا شعر جسمي كله وقف، شعر جسمي كله وقف. لما قلت لكم إن كان احد الشباب بيحكي بيقول ان هو كان غاوي، ان هو يعني هو واصحابه قاعدين مع بعض، فشاف كلبة ومعها ابنائها الصغار، كلاب صغيرة، فقال لهم شوفوا انا هعمل فيها ايه، وطلع بالعربية جاري ام دايس على كلب من الكلاب الصغيرة، يعني فرقعوا، بقت العربية مليانة دماء، والدماء لطخت وجه الام وجسد الام، وبقت الام هتتجنن، ابنها اتهرس قدامها. فتدور السنين وتدور الأيام، وبعد فترة يعني الشيخ بقى راح جنازة حد كان شاب من الشباب اللي ماتوا في المنطقة، فهو رايح يعزي أهل الميت. فطلع أبو الولد اللي توفي، الولد عنده 13-14 سنة، بيقول ابني ده كان قرة عيني، الولد اللي توفي ده، ابني ده كان قرة عيني حياتي كلها، حياتي كلها. فالولد نزل عشان أفرحه أجيب له شوكولاتاية، فأنا وقفت في جنب بالعربية وقلت له يلا عدي كشك أهو، ومفيش عربية موجودة في الشارع، ونزلت وقفت له كده ايه على اول العربية قدام باب العربية كده، ويجي شاب طايش بعربية يهرس الولد، والدماء بتاعته تيجي على وشي وتيجي على جسمي وتيجي على العربية. فتذكرت ان ده بدم الكلب الصغير اللي كان زمان وانا شاب دوسته، ربنا ردها لي في ابني. فالشيخ بيسمع ومعاه واحد برضو من الدعاء الاخرين، فقال له انا اقول لك بقى ما هو اعجب من ذلك، الكلام ده في السعودية على فكرة. شاب الشيخ تاني بيقول وانا سمعت قصة شبيهة بدي من احد الشباب برضو، كان بيقول ان هما كانوا بيطلعوا للبر، البر ده اللي هي الصحراء يعني في السعودية وكده، بيطلع للبر ويصطادوا الجربوع، ولما يصطادوا الجربوع كان الشاب ده متخصص انه يقوم جايب بمسمار كده وفقع عين الجربوع الاثنين، ويشوفه عمال يجري عمال يتخبط يمين وشمال في الحيطان وفي الجدران وفي الصخور والكلام ده، يبقى مبسوط جدا. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك مع مرور الأيام بعد ما تزوج الولد ده، رزقه الله سبحانه وتعالى بثلاثة أولاد فاقد البصر، الثلاثة بيشوفوش. تركيز مثل هذه القوانين في قلوب الناس إن ما سأصنعه أنا سيفعل في، ده بيكون من أقوى الأشياء اللي بتحمي الإنسان والعياذ بالله، وتحمي الإنسان من مثل هذه الأمور. دي بعض الأمور التوجيهات اللي اديتها سورة النور، اللي اديتها سورة النور للمجتمع علشان المجتمع يبقى مجتمع نظيف. سيبقى لنا للأسف معلش سامحوني درسين، درس بكرة إن شاء الله، ودرس بإذن الله تبارك وتعالى الحد اللي بعده. درس بكرة هنتكلم فيه على التربية العقلية والتربية السياسية من خلال سورة النور، السياسة الشرعية من خلال سورة النور، وسيتبقى لنا درس كامل حول حادثة الإفك والدروس المستفادة منها، لأن مش هينفع نعدي على سورة النور بعد كل هذا الجهد وحادثة الإفك، احنا مرينا عليها في كل درس دروس كنا بنقف مع حادثة الإفك في معنى من المعاني. فاحنا هناخد ان شاء الله بإذن الله الدرس الجاي التربية العقلية، زي الصورة اهتمت جدا بتربية العقل وتربية الفكر، تربية التدبر، تربية التأمل بالنسبة للناس، والتربية السياسية داخل الصورة. ثم من بعد ذلك إن شاء الله نختم بحديثة الإفك دروس وعبر بإذن الله تبارك وتعالى الحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا اللقاء والبقاء بإذن الله تبارك وتعالى. سريعا كده أشوف بس الأسئلة بتاعتكم. أختي اللي هي بتقول ليها فلوس في البوسطة، والفلوس دي جاء عليها فلوس زيادة وأنا مش عايزاها، ينفع أحطها في بناء مسجد مثلا؟ هذه فلوس، فلوس ربا، هذه الفلوس فلوس ربا، ولا بأس أبدا أن أنت تتصدق بيها أو تبني بيها مسجد، مش فيها مشكلة إن شاء الله. كيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى تقبل توبتي؟ ده السؤال ده هو إجابة، الإجابة عليه إن شاء الله في درس الأربعاء إن شاء الله مع اسم الله التواب إن شاء الله. اكتشفنا قدرا لبعض المعيدين الذين يدرسون لنا في الكلية لهم اتجاه عقائدي غير صحيح، ويتحدثون احيانا بغرابة في بعض الامور، كيف نتعامل نحن كطلبة مع هذا الامر؟ اول حاجة اطلبوا اخوانا العقيدة، انا ان شاء الله مخلص صورة النور باذن الله ونعملها امتحان، هنعمل دورة في العقيدة ان شاء الله. احنا محتاجين مع الجو اللي ظهر فيه الالحاد ومرض الالحاد، لهذا المرض المشؤوم ومرض الشبهات، الفرق الضالة المنحرفة، فرقة التكفير اللي عمالة تكفر المسلمين الرايح واللي جاي عمالة تكفره، احنا محتاجين ندرس عقيدة، محتاجين ندرس عقيدة، نضبط عقائدنا احنا الاول، ولما نضبط عقائدنا نبقى محتاجين ان شاء الله نحن نتوجه بالنصح لهؤلاء ان شاء الله. ممكن تذكر لنا حديث الإفك؟ سبحان الله، الدرس يوم الحد بعد الحد الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على محمد وعلى